ولكن لها من الأجر ما نصفه الآن، وإنما نقرأ هذا الأجر من كلام المعصوم عليه السلام. فمن الأعمال التي لها فضل في شهر رجب وفي شهر شعبان بالخصوص الاستغفار، وقد ورد فيه جملة من الأخبار نقرأ بعضها. منها ما رواه الصدوق رحمه الله بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من قال في كل يوم من شعبان 70 مرة أستغفر الله وأسأله التوبة، 4 كلمات، كتب الله له براءة من النار وجوازا على الصراط وأدخله دار القرار. وجاء عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان 70 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال في رجب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه 100 مرة وختمها بالصدقة ختم الله له بالمغفرة والرحمة. ومن قالها 400 مرة كتب الله له أجر 100 شهيد، فإذا كان يوم القيامة يقول الله له: قد أقررت بملكي على ما شئت حتى أعطيك فإنه لا مقتدر غيري. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه. ومن الأعمال التي لها فضل خاص في شهر رجب العمرة، والعمرة مستحبة في كل شهر، إلا أن استحبابها في رجب أكثر. فقد صح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة بنته عليه السلام: أي أبا إن عمرتنا شعبانية، أي إن فوتنا العمرة الرجبية التي لها الفضل العظيم، فوقعت عمرتنا في شعبان. فأقول لها: أي بنية إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت، يعني يحسب لك حين خروجك وليس حين وصولك إلى مكة. وهذه الرواية تدل على فقه هذه المرأة الفاضلة التي تناقش الإمام عليه السلام وتسأله. ظاهر السؤال كأنه اعتراض، يعني أي أبا كأنك فوتت فضل العمرة الرجبية، وهذا يدل على أنها تعرف أن للعمرة الرجبية فضلا أكثر من العمرة الشعبانية، وهذا من فقهها رحمها الله. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. وصح عنه عليه السلام أنه قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية. هذا نفس ما جاء في جواب الإمام عليه السلام لأم فروة، أن العبرة بالإهلال لا بالإحلال، يعني بالخروج ولبس الإحرام وليس بالوصول إلى مكة. إن شاء الله نتحدث عن هذا وعن معاوية بن عمار من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أنه أي الإمام الصادق عليه السلام سئل أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: لا، بل عمرة في رجب أفضل. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال له أي رجل: ما أفضل ما حج الناس، يعني متى يحجون أفضل؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها. ومن الأعمال التي لها فضل خاص في شهر رجب زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وللإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه زيارات متعددة في شهر رجب، أولها زيارته في أول رجب. فعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من زار قبر الحسين عليه السلام أول يوم من رجب غفر الله له البتة. وله زيارة عليه السلام في النصف من رجب وفي آخر يوم من رجب. ومن الأعمال التي لها فضل خاص في شهر رجب زيارة الإمام الرضا عليه السلام. فقد ورد عن الإمام الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فأعانه الله على عمرته وحجه، ثم أتى المدينة فسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم أتاك عارفا بحقك يعلم أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك، ثم أتى أبا عبد الله الحسين عليه السلام فسلم عليه، ثم أتى بغداد فسلم على أبي الحسن موسى عليه السلام، ثم انصرف إلى بلاده، فلما كان وقت الحج رزقه الله أي أن يحج في العام القادم كما فعل في العام السابق. فأيهما أفضل؟ هذا الذي قد حج حجة الإسلام يرجع أيضا فيحج أي كما صنع في العام الماضي، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى الرضا عليه السلام فيسلم عليه. قال بل يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن عليه السلام أفضل، وليكن ذلك في رجب. ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم. الإمام الجواد عليه السلام ينصح هذا السائل أنه لا ينبغي أن تختاروا في هذا اليوم الذهاب إلى الإمام الرضا عليه السلام، فإن علينا وعليكم من السلطان شنعة. توجد ضغوط سياسية على الشيعة في ذلك اليوم، لذلك نصحه الإمام عليه السلام بعدم الذهاب. وقد وردت في فضل زيارة الإمام الرضا عليه السلام روايات كثيرة، وورد في بعضها بسند صحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إني سأقتل بالسم مظلوما، فمن زارني عارفا بحقي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه بسند صحيح أيضا أنه قال أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله 1000 حجة. قال فقلت لأبي جعفر ابنه الإمام الجواد عليه السلام 1000 حجة؟ يتعجب، الحج فضله عظيم، ومن حج حجة مبرورة لم يكن له ثواب إلا الجنة. فتكون زيارة الرضا عليه السلام تعدل 1000 حجة؟ يتعجب. قال الإمام الجواد عليه السلام إي والله، و1000 حجة لمن زاره عارفا بحقه. وورد عن الإمام الجواد عليه السلام أنه سئل ما تقول لمن زار أباك؟ قال الجنة والله. وعن الإمام الجواد عليه السلام أيضا أنه قال ضمنت لمن زار أبي عليه السلام بقوس عارفا بحقه الجنة على الله تعالى. والروايات في ذلك كثيرة، أي في فضل زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ونختم بهذه الرواية، وهي أيضا رواية صحيحة الإسناد، عن علي بن مهديار قال قلت لأبي جعفر أي الجواد عليه السلام جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أي أباك أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ فقال زيارة أبي أفضل، أي زيارة الرضا. وذلك أي السبب أن أبا عبد الله عليه السلام يزوره كل الناس، أي يزوره الإمامي الاثنى عشري ويزوره الإسماعيلي ويزوره الفطحي ويزوره غير هؤلاء من أهل الفرق الضالة. وأما الإمام الرضا عليه السلام فليس كذلك، فإنه لا وقف بعد الرضا صلوات الله عليه. من قال بإمامة الرضا قال بإمامة من جاء من بعده. فلهذا يعلل الإمام الجواد عليه السلام يقول: وذلك أن أبا عبد الله عليه السلام يزوره كل الناس، وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. هذا هو الظاهر، أي إن الذي يظهر من هذه الرواية أن الذي يزور الإمام الرضا عليه السلام هم القائلون بالإمامة للأئمة الاثني عشر، وأما الذين يزورون الحسين عليه السلام فهم أعم من ذلك وأوسع، منهم الإمامية الاثنى عشرية ومنهم الواقفة على اختلافهم وتعدد مذاهبهم. ويحتمل في الرواية وجه آخر ولكنه احتمال دون ذلك الاحتمال، وهو أن يكون المراد أن الإمام الحسين عليه السلام يزوره حتى غير الإمامية، بل حتى غير المسلمين. وأما الإمام الرضا عليه السلام فلا يزوره إلا الخواص من الشيعة. نحن متوقفون في دلالة هذه الرواية، هل نأخذ بدلالة هذه الرواية في جميع الأزمنة وفي جميع الظروف، أو أن هذه الرواية خاصة بظرف ما كظرف زمان الإمام الجواد عليه السلام، أو هي ناظرة إلى أمر آخر لا نعلمه. على أي حال مهما يكن من أمر، فإن الذي لا شك فيه هو أن لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فضلا عند الله تبارك وتعالى فوق ما تدركه عقولنا، وأن من يتشرف بزيارة الإمام الرضا عليه السلام وهو عارف بحقه فهو السعيد حقا، وهنيئا لمن كان نصيبه أن يزور الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكتب في دفتر أعماله تسليم على الإمام الرضا صلوات الله عليه كما جاء في الرواية ويسلم عليه، فأن يكتب في دفتر أعمالنا سلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ونكتب عارفين بحقه. هذا هو المنى. وأما التعليل الوارد في هذه الرواية فهو أيضا مما نرد علمه إلى أهله، لأن هذا التعليل يقتضي فضل الزائر لا فضل الزيارة، فإن هذا التعليل يقتضي أن يكون الذي يزور الإمام الرضا عليه السلام هو الخواص من الشيعة، وأما الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام فهو أعم من ذلك. هذا لا أثر، كيف يكون لهذا أثر في فضل نفس الزيارة لو أن الخواص من الشيعة زاروا الإمام الحسين عليه السلام وهؤلاء أنفسهم زاروا الإمام الرضا، هؤلاء زيارتهم زيارة خواص الشيعة، وأولئك زيارتهم زيارة خواص الشيعة. فلذلك لا نتدخل في مثل هذا التعليل ونرد علمه إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعرف بما قال وأدرى بما يريد. ولكن الروايات كما قرأنا لكم كثيرة، وأسانيدها صحيحة، وبعضها أسانيدها من أعالي الأسانيد، تدل على هذا الفضل العظيم لزيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ووقت زيارته كما قلنا من وقت زيارته شهر رجب، فإنه قد دلت الرواية على تفضيل اختيار شهر رجب لزيارته صلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى بعض الأعمال التي يستحب أن تؤتى في شهر رجب. قلنا إنه يستحب الاستغفار في شهر رجب، وقرأنا بعض صياغ الاستغفار، وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام بسند معتبر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي، أكثروا فيه من الاستغفار فإنه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول أستغفر الله، وسلوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى، أي من عمركم، والعصمة فيما بقي من آجالكم، أن يعصمكم الله عن الذنوب والخطايا. وأكثروا في شهر في شعبان من الصلاة على نبيكم. وإنما سمي شعبان شهر الشفاعة لأن رسولكم صلى الله عليه وآله يشفع لكل من صلى عليه فيه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وسمي شهر شعبان شهر رجب الأصب لأن الرحمة تصب على أمتي فيه صبا، ويقال الأصم لأنه نهي فيه عن قتال المشركين وهو من الشهور الحرم. والحمد لله أولا وآخرا. عليه بالاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه، ونفس نية الصوم مع عجزه عن الصوم هذا أمر حسن، فإن نية المؤمن خير من عمله. هذا سعي له، إذا سعى للصوم جزءا من النهار برجاء أن يتمكن من إتمام صومه، فإذا لم يتمكن جاز له أن يفطر باعتبار أن الصوم مستحب. ونفس هذا الصوم بهذا المقدار لا يضيعه له الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضيع عنده شيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وما من شك أن الصوم جزءا من النهار بنية إتمام هذا الصوم إذا تمكن من إتمامه من الخير الذي لا يضيع عند الله. إذا دعاه مؤمن فله أن يستجيب لدعوة المؤمن، ويحتسب له أجر الصوم وأجر إجابة الدعوة. لا مانع من ذلك أن يصوم وله أمل في أن يدعوه أحد المؤمنين، هذا لا يضر.
تصديق حي
لا بأس بتلك بذلك الأمل، لا تخل بشيء إن شاء الله. نعم. نعم لا بأس. نعم. ورد سؤال عن تفضيل زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأوقات المخصوصة وزيارة الإمام الرضا عليه السلام، أيهما أفضل، زيارة الرضا في النصف من شعبان مثلا، أو زيارة الحسين عليه السلام، أو زيارة الرضا عليه السلام في الأربعين أي في العشرين من صفر، أو زيارة الحسين عليه السلام، أيهما أفضل، زيارة الرضا في عرفة أو زيارة الحسين عليه السلام؟ هذه الأخبار التي قرأناها التي فيها تفضيل زيارة الرضا عليه السلام ليست ناظرة إلى الأوقات الخاصة. الأوقات المخصوصة لزيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين عليه السلام فيها خير العمل، فهذه مستثنى. ففي النصف من شعبان زيارة الحسين أفضل، وفي العشرين من صفر زيارة الحسين أفضل، وفي عرفة زيارة الحسين أفضل. بالنسبة للرواية الواردة في تفضيل زيارة الرضا عليه السلام، كانت زيارة الرضا عليه السلام أخف مؤونة، ومع ذلك فإن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قدم زيارة الرضا عليه السلام، فليس لهذا لهذه المسألة. ورد سؤال خارج الموضوع أجيب عنه بعد الانتهاء من الموضوع. نعم. ورد في بعض أعمال شهر رجب هذا الدعاء المروي عن الناحية المقدسة. هذا الدعاء يبتدئ بالاستشفاع والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأهل البيت عليهم السلام إلى أن يصل إلى هذه الفقرة: لا فرق بينك وبينها وبينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعباد وأشهاد ومنات وأزواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فلذلك أسألك. لعل السؤال عن قوله لا فرق بينك وبينهم، فكيف يقال إنه لا فرق بين الخالق والمخلوق؟ وما هو المقصود بهذه الفقرة؟ وكيف تلتئم هذه الفقرة مع اعتقادنا بتوحيد الله تبارك وتعالى؟ وكيف تجتمع هذه الفقرة مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد؟ فإن هذا أي ما جاء في هذه الفقرة لا يلتئم مع الاعتقاد بتوحيد الله تبارك وتعالى. هذا سؤال ربما يوجه، والجواب عن هذا السؤال إنه يكمن كل الفرق فيما جاء بعد هذه الفقرة. لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، وأي فرق أعظم من فرق الرب عن المربوب، وفرق الخالق عن المخلوق؟ الخالق هو الغني والمخلوق هو المحتاج الفقير. الخالق هو القديم الذي كان ولم يكن معه أحد، والمخلوق هو الحادث الموجود بعد عدم. فهذا فرق عظيم، ولكن لماذا عبر الإمام عليه السلام على ما في الرواية بهذا التعبير؟ ظاهر هذا التعبير هو نفي الفرق، ولكن الاستثناء هو إثبات أعظم الفرق. عندما يقول إلا أنهم عبادك، هذا بيان لأعظم الفرق. لماذا اختار هذا التعبير؟ يمكن الجواب عن هذا بنحوين، ولكن قبل أن نذكر هذين الجوابين لابد أن نقدم مقدمة، وهي أنه لا يمكننا أن نجزم بمقصود الإمام عليه السلام في هذا التوسل. ما الذي يريده الإمام؟ هو أعلم بما أراد. لسنا نجزم بما يقصد الإمام، فإن القصد من الأمور الباطنة، ونحن لم نطلع على ما قصده صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لنا أن نسلك السبل العلمية المقننة لكي نصل إلى ما تؤدي إليه هذه القواعد العلمية. فإذا ما هو مقصود الإمام؟ لسنا نعلم. ما الذي تقتضيه القواعد العلمية؟ نقول في ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بذلك بيان عظم الفرق بين الخالق والمخلوق مع ما ترى من عظمة المخلوق. فالذي يتحدث هنا حسب الرواية هو صاحب الأمر عجل الله فرجه، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعلم من عظمة النبي صلى الله عليه وآله ما لا تدركه عقولنا، وهو يرى من علو منزلته صلى الله عليه وآله ما لا نراه، ومع ذلك يقول إن الفارق بينك يا رب وبين هؤلاء العظماء هو فارق عظيم، فارق الرب بالمربوب، الفارق بين الخالق والمخلوق. فأي عظيم أنت يا رب حتى صار هؤلاء العظماء مخلوقون مخلوقين مربوبين عندك؟ وهذا نظير أن تقول إن فلانا أبو فلان، وهذا التشبيه من أجل تقريب الصورة فقط. تنظر إلى رجل عظيم مثلا فتقول فلان أبو هذا، كأن تصف أبا طالب عليه السلام فتقول أبو طالب والد علي، يعني أي عظيم أبو طالب هذا، حتى إن علي بن أبي طالب ولده. أو تصف أستاذا مثلا بعظمة فتقول إن المحقق الإصفهاني مثلا أستاذ السيد الخوئي. فالذي يسمع عن المحقق الإصفهاني ولا يعرفه، وقد رأى من السيد الخوئي علما جما، يمكنه أن يتعرف على عظمة المحقق الإصفهاني من وصفك هذا. يقول أنا لا أعرف الإصفهاني هذا، ولكن أن يقول في حقه هذا الرجل إنه أستاذ السيد الخوئي هذا يكفيني لأعرفه. فعلي بن أبي طالب والأئمة هم انعكاس لنور رسول الله صلى الله عليه وآله، ونور رسول الله هو نور المخلوق، فما هو نور الخالق؟ إذن هذا نحو من البيان يراد به بيان عظمة الله سبحانه وتعالى ببيان عظمة هؤلاء. ولعل من هذا القبيل أن يقال، طيب نحن نوجز إذا، الاحتمال الثاني أن هذا التعبير يراد به أن الله سبحانه وتعالى هو غيب الغيوب الذي لا نتمكن من الاطلاع عليه جل وعلا، ولكن الله قد جعل لنا آيات لمعرفته والوقوف على عظمته، وأمرنا بالنظر إلى هذه الآيات. وأعظم الآيات محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد،
وهو صلى الله عليه وآله المجلي لعظمة الله سبحانه. فكرم النبي هو الذي يبين لنا كرم الله سبحانه. نحن لا نعرف كرم الله على حقيقته، إذا رأينا كرم رسول الله عرفنا كرم الله سبحانه. نحن لا نعرف رأفة الله سبحانه بنا، إذا رأينا رأفة النبي عرفنا رأفة الله. نحن لا نعرف رحمة الله، ننظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله فنعرف رحمة الله. وبالمؤمنين، هذا وصف الله له، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صلى الله عليه وآله النبي الكريم، هذه الصفات العظيمة التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وآله من صفات الله سبحانه، كرمه ورحمته. وهكذا الحال في علمه صلى الله عليه وآله، فإنه إذا سئل عن شيء مضى أو عن شيء يأتي أجاب من غير تريث. وإذا اطلعنا على علمه صلى الله عليه وآله عرفنا علم الله تبارك وتعالى، فهو المجلي لصفات الله تبارك وتعالى. هم أي أهل البيت عليهم السلام المجلون لصفات الله. فمن هنا قال لا فرق بينك وبينهم، أي إن العلم الذي نراه فيهم هو فيك، والكرم الذي نراه فيهم فيك، والرحمة التي نراها فيهم عليهم السلام هي منك، ولكن مع ذلك فإن ما عندك فوق ما عندهم، فأنت الخالق، وكل هذه الصفات ثابتة لك بالذات، ليست موهوبة وما نراه فيهم من هذه الصفات العظيمة فإنما هي موهوبة. أنت الذي أعطيتهم هذه الصفات، أنت الذي علمتهم، ونعلمك ما لم تكن تعلم، ويعلمك ما لم تكن تعلم، وأنت الذي جعلتهم رحماء، فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت الذي جعلت هؤلاء عطوفين علينا، فإذا هذه الصفات التي هي غيب فيك لم نقف عليه، وقفنا عليها في هؤلاء العظماء، وهي فيك أعظم، فإنهم إنما أخذوها منك، فإنه لا حول ولا قوة ولا كمال إلا بالله تبارك وتعالى. هذان وجهان في معنى هذه الفقرة. أنا أبدأ بالأسئلة التي تخص شهر رجب وشعبان، ثم في نهاية المطاف أرجع إلى الأسئلة الأخرى. نعم، هذا سؤال يقول: إنه قد ورد في هذه الرواية أن زيارة الرضا عليه السلام أفضل، لأنه لا يزوره إلا الخواص من الشيعة، وهذا التعليل ينطبق على زيارة الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، فإن زيارتهما على هذا أفضل، لأن الذي يزور الإمام الهادي والإمام العسكري أيضا هم خواص الشيعة بهذا المعنى، أي الذين لم يقفوا على أحد من الأئمة الذين قالوا بإمامة الاثنى عشر جميعا، فلازم من ذلك أن تكون زيارة الهادي والعسكري عليهما السلام أفضل من زيارة الحسين عليه السلام، لأنه لا يزورهما إلا خواص الشيعة. نعم، إذا أخذنا بهذا التعليل تكون زيارتهما عليهما السلام أفضل. سؤال آخر يقول: لماذا لم يعملوا بالتقية أصحاب الإمام عليه السلام حقنا لدمائهم؟ التقية في زيارة الحسين عليه السلام هذه محل كلام، أن زيارة الحسين عليه السلام هل تترك للتقية؟ قد ورد في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن أصحاب الأئمة يسألونهم: إذا زرنا الحسين عليه السلام تعرضنا للأذى، وقد يكون الأذى بالغا، فقد بلغ الأمر في حقبة من الزمن أن الذين يزورون الحسين عليه السلام تقطع أيديهم، ومع ذلك لم يأمرهم الإمام عليه السلام بترك زيارة الحسين، بل أمرهم بالذهاب وتعريض أنفسهم للأذى، لأن زيارة الحسين عليه السلام لا تترك بحال. وقد نبه بعض كبار علمائنا على أنه لو أن المؤمنين جميعا تركوا الزيارة لوجب على الفقيه أن يأمرهم بذلك وأن يبذل المال للمؤمنين لكي يزوروا الحسين عليه السلام. وقد ورد في بعض الأخبار أن ترك زيارة الحسين جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. هل يجوز زيارة الإمام الرضا عليه السلام وأنا مدين لبعض المؤمنين؟ الدين بعضه حال وبعضه غير حال، فتارة تكون مدينا إلى أجل مسمى، مثل أن تقترض من أحد مالا إلى أول شهر رجب مثلا، فهذا دين مؤجل مبين الأمد، ويأتي وقت سداد هذا الدين. وتارة لا يكون محدد الأجل، وحكمهما ليس واحدا، كما إن الدين الذي حل أجله تارة يكون الدائن مطالبا، وتارة يكون غاضبا للطرف يرضى بالتأخير. فإذا كان دائنك يرضى بالتأخير فزر الإمام الرضا عليه السلام، ولا تضيع هذا الأجر العظيم، فإنه لعله يأتي زمان لا تتمكن من ذلك. نعم إن شاء الله. نعم إذا كانت عند الإنسان قدرة مالية للعمرة ولم يتمكن جسديا، فهل يجوز له أن يستنيب؟ هذه مسألة فقهية، نحن عليكم السلام، نحن يعني الإخوة يعرفون أن لا نجيب عن الأسئلة الفقهية، ولكن هذا السؤال نجيب عنه فيما بعد إن شاء الله. ما هو المقصود بالعناوين التي وردت في زيارة عاشوراء؟ توجد أرقام في زيارة عاشوراء تعرفونها، من هم المقصودون؟ المقصودون بذلك معلوم عند الشيعة وعند غيرهم. وهل يجوز لك أن تنوي أحدا بعينه؟ طبعا هذه لم تذكر إلا لأجل أن تنوي، وليس ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله إمام؟ هل توجد نصوص شرعية؟ فلا مانع من أن يكون نبيا ورسولا وأفضل من الأئمة من دون أن يكون إمام كباقي الأنبياء. هل كل إمام أفضل من الأنبياء؟ الإمامة مراتب، توجد إمامة هي أعلى من النبوة ومن الرسالة، وتوجد إمامة دون ذلك. إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومثلها إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، هي أعلى من النبوة والرسالة. والدليل على أن أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نكتفي بأمير المؤمنين، فإنه يكفي إذا ثبت أن واحدا من الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل، فإن هذا يكفي في نقض هذه الكلية. فإن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من الأنبياء والرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وآله، والأدلة على ذلك من رواياتنا ومن روايات المخالفين، فإنه قد جاء في صحيح البخاري: أنا أول عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. أمير المؤمنين أول مظلوم يؤخذ له بظلامته يوم القيامة. وما من شك أن الرسل جميعا ظلموا، إبراهيم عليه السلام رمي في النار، موسى عليه السلام حورب وعذب، وعيسى عليه السلام سعوا في إيذائه، جميع الأنبياء نالوا من الأذى وظلموا. ومع ذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام يسبقهم في أخذ ظلامته، وهذا في صحيح البخاري. قد تقول: كيف يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نقول: رسول الله مستثنى باتفاق المسلمين عندنا وعندهم، أن رسول الله مقدم، ولكن ما هو السر لا ندري، لعل رسول الله وكل عليا في أن يأخذ بظلامته أيضا، فيكون علي أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة عنه بالأصالة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله بالوكالة. هذا واحد من الأدلة. ومن الأدلة ما جاء من طرقهم بسند صحيح عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه عندما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام قام على المنبر فخطب خطبة قال فيها إنه قد رحل في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. فعلي عليه السلام لم يسبقه أحد من الأولين، لا رسول ولا نبي. وهذا ليس مما روته الشيعة، هذا ما رواه السنة بسند صحيح عندهم عن الإمام الحسن عليه السلام. فهل يتهمون الإمام الحسن بأنه يكذب لأجل حب أبيه مثلا؟ معاذ الله، ولا يجرؤ أحد منهم على ذلك. وقد صح عندهم بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأهل الجنة فيهم الرسل وفيهم الأنبياء. هذه ثلاثة من الأدلة تكفي لبيان فضل هؤلاء الأئمة عليهم السلام وتقديمهم على الرسل والأنبياء. وهؤلاء إمامتهم أفضل من إمامة الأئمة من الأنبياء والرسل. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إمام، وإن لم يرد ذلك في دليل لفظي، فإنه ما هو المقصود بالإمام؟ الإمام وردت فيه أوصاف ذكرها الإمام الرضا عليه السلام في بعض الأخبار، ووردت أيضا في أخبار أخرى، وهي أوصاف كثيرة، نحن الآن لسنا بصدد تعداد هذه الأوصاف. وجميع هذه الأوصاف تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله، فالرسول صلى الله عليه وآله إمام بمعنى أنه قائد متبع، وهو الآمر الناهي في زمانه صلى الله عليه وآله. وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين لم يكونوا أئمة في زمانه، بل كان هو الإمام، هو القائد، هو المتبع، هو الآمر، وهم تابعون مأمورون. فهذا من الأمور التي لا تحتاج إلى بيان، مسألة إمامة النبي صلى الله عليه وآله. ورد سؤال عن عصمة الزهراء عليها السلام أن أدلة عصمتها أدلة نقلية، فلو ورد نص شرعي يخالف عصمتها فهل يمكننا أن نعتبره مخصصا؟ وهل توجد موانع من القول بتخصيص الزهراء عليها السلام؟ الأدلة النقلية تارة تكون أدلة عامة، مثل أن يأتي دليل يدل على عصمة جميع بنات الأنبياء مثلا، ثم يأتي دليل ينفي عصمة الزهراء، يقول الزهراء ليست معصومة. هنا نلتزم بالتخصيص، يعني يوجد طريق للتخصيص في مثل هذه الصورة، ولكن هل دليل عصمة الزهراء من هذا القبيل، من قبيل مثلا كل بنات الأنبياء معصومة؟ كلا، أدلة عصمة الزهراء النقلية نذكر بعضا منها لينظر هل هي قابلة للتخصيص أو لا. من أدلة عصمة الزهراء قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد صح عند المسلمين جميعا حديث الكساء أو حديث المرط المرحل الذي نقله مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله شمل هؤلاء، شمل فاطمة وعليا والحسن والحسين بالكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا أحد أدلة عصمة الزهراء. فكيف يقبل هذا الدليل للتخصيص؟ هذا دليل يعبى التخصيص، هذا دليل يثبت عصمة هؤلاء أهل البيت بلسان يعبى التخصيص، بحيث لو قال أهل الكساء معصومون إلا فاطمة لعد ذلك مستهجنا، ما وجه إخراجها؟ هذا واحد من الأدلة. الدليل الثاني من أدلة عصمتها إن فاطمة عليها السلام يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وهذا حديث قطعي عندنا وهو صحيح عند المخالفين أيضا، صححه الذهبي وهو خريت صناعة الحديث عندهم والمرجوع له في التصحيح والتضعيف. فإن رضا الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يناط برضا أحد من العباد يرضى اتباعا للهوى، لا يضبط عواطفه، وإنما يكون رضا الله تابعا لرضا عبد معصوم لا يرضى للهوى ولا يغضب للهوى والضغينة والعداوة. فإذا مثل هذا الحديث كيف يقال بتخصيصه وهو ناظر إلى عصمتها بخصوصها؟ هذا ليس عاما، الدليل العام يقبل التخصيص، وأما الدليل الخاص فلا يقبل التخصيص، وهذا دليل يخص فاطمة. فاطمة كأنه قال بنتي فاطمة معصومة، فلو جاء دليل يقول فاطمة ليست بمعصومة كان معارضا لذلك الدليل ومكذبا له، لأنه مخصص له. المخصص مثل أن يأتي دليل يقول أكرم كل العلماء، أحسن إلى كل الناس، ثم يقول من أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يجوز لك أن تحسن له. أحسن إلى كل الناس هذا عام، لا تحسن لمن آذى رسول الله هذا خاص، هذا مورد التخصيص إذا ورد دليل عام ودليل خاص. أما إذا ورد دليلان خاصان فهما متصادمان متعارضان. هذا ولا يوجد عندنا دليل ينفي عصمة فاطمة عليها السلام، وإنما هو حديث فرضي ونحن جارينا السائل في فرضه. يعني لو وجد دليل يقول فاطمة ليست بمعصومة كان معارضا لهذا الدليل القطعي، لو وجد، ولا يوجد. هل من يدخل الجنة يخرج منها أو لا؟ الذي يدخل الجنة لا يخرج منها، فإنه لا يدخل إلا برحمة الله، ومن شملته رحمة الله لا تزول عنه، وإنما من شمله غضب الله يمكن أن يزول عنه، إما بعفو من الله سبحانه أو بشفاعة من رسوله صلى الله عليه وآله، أو لأجل أن العقاب المحدد لذنبه قد انتهى أمده، مثل أن يذنب ذنبا، مثل قضية العقوبة مثلا بالسجن، محددة لكل جرم عقاب له أمد، تنتهي مدة العقوبة فيخرج من النار. مجالسة المشككين في زيارة عاشوراء ما حكمها؟ هذا ترجعون فيه إلى الفقهاء يخبرونكم بحكم هؤلاء. يعني هذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية يرجع كل واحد منكم إلى الفقيه الأعلم عنده الذي يقلده. يمكنكم مراجعة الفقهاء في ذلك ويخبرونكم بحكمكم. الاستخارة الإلكترونية لا بأس للإتيان بها برجاء تحصيل الغرض، ولكن أن تؤتى بقصد المشروعية هذا مشكل، فإنه لم يرد فيها ما يوجب مشروعيتها، ما يدل على مشروعيتها. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما معنى ذلك؟ هل نهاية السماوات والأرض بعد مشيئة الله؟ طبعا نهاية السماوات والأرض بمشيئة الله، كما أن بقاءهما بمشيئة الله، فليس هذا البقاء بقاء قهريا، وليست السماوات والأرض مستغنيات عن الله تبارك وتعالى، وإنما بقاؤهما كحدوثهما بإرادة الله جل وعلا. سؤال عن علم الأصول والفقه والفقه الاستدلالي. هذا السؤال جوابه إن علم الأصول من العلوم التخصصية، كما أن علم الفقه من العلوم التخصصية، وعلم الفقه محتاج لعلم الأصول، لأن علم الأصول علم ينقح القواعد التي يستدل بها في علم الفقه، فالفقيه لا يكون فقيا حتى يكون عارفا بأساليب استنباط الحكم الشرعي والقواعد المتبعة في استنباط الحكم الشرعي. والعلم المتكفل بتنقيح هذه القواعد هو علم الأصول، ففي علم الأصول تحدد هذه القواعد التي تدخل في عملية الاستنباط وتنقح. مثلا وجوب الصلاة، لو فرضنا أنه حكم نظري مستنبر، هذا الوجوب يستفاد من قوله تعالى أقيموا الصلاة. دلالة قوله تعالى أقيموا الصلاة على الوجوب تحتاج إلى تنقيح جملة من القواعد. من هذه القواعد حجية ظواهر القرآن الكريم، ومن هذه القواعد حجية أو ظهور صيغة افعل في كون الطلب على نحو الوجوب. هاتان مسألتان تنقحان في علم الأصول، يبحث في علم الأصول عن ظواهر القرآن الكريم هل هي حجة أو ليست بحجة، ويبحث في علم الأصول عن مسألة أخرى، وهي أن ظاهر صيغة افعل هل هو الإيجاب والطلب الإلزامي أو الاستحباب أو ما يعم هذين. فإذا حدد العالم في علم الأصول أن ظواهر القرآن الكريم حجة، وحدد أن صيغة افعل دالة على الوجوب، جاء إلى قوله تعالى أقيموا الصلاة فقال ظاهر أقيموا حيث إنه على صيغة افعلوا هو الوجوب، فهذا ظاهر قرآني، والظاهر القرآني حجة، فالحجة عندي تامة على وجوب الصلاة. هذا إجمال قولي في علم الأصول وعلم الفقه، وبهذا المثال يتضح لنا عمل الفقيه وعمل الأصولي، فإن عمل الأصولي هو تنقيح هذه القواعد، حيث إنه يدرس في علم الأصول، يعني حيث إن الأصولي يدرس في علم الأصول مدى دلالة صيغة افعل على الوجوب، فينظر في الأدلة المثبتة لدلالته على الوجوب ويناقش الأدلة المانعة، وكذلك يدرس حجية ظواهر القرآن الكريم، فينظر في الأدلة التي تثبت حجية ظواهر القرآن الكريم والأدلة التي تنفي حجية ظواهر القرآن الكريم، ثم ينتهي إلى رأي في هذه المسألة، ثم بعد أن ينقح هذه القواعد يأتي إلى الفقه ليجريها ليطبقها. ولتوضيح ذلك، فإن عمل الفقيه وعمل الأصول نظير عمل الميكانيكي وعمل صانع المفاتيح، فإن صانع المفاتيح يعني هذه القطع الحديدية التي تربط بها أجزاء السيارة مثلا، شنو اسم برغي وصامولة، صانع هذه المفاتيح ينظر إلى كل جزء، كل صامولة مثلا يصنع لها مفتاحا يناسبها بحجمها، ويكون المفتاح بطريقة يمكن استخدامه في ذلك الجزء من السيارة، قد تكون بعض الأجزاء في السيارة بنحو لا تصل إليها اليد، لابد أن يصنع مفتاحا يصل إلى ذلك الجزء. فالذي ينقح هذه المفاتيح مثلا يسمى علم الأصول، يحدد القواعد التي تستخدم، وعلم الفقه يستعمل هذه القواعد، الميكانيكي في موضع تصليح السيارة يأتي بهذه المفاتيح جاهزة يشتريها ثم يستعملها، هذا حال الفقيه. الأصولي هو الذي يصنع هذه المفاتيح. هذا مثال لتقريب الفرق بين العملين، والله جل وعلا أعلى وأعلم. عليكم السلام. نعم. الإمام هو الذي يأتي بعد النبي، لأن الإمامة بحسب تعريف علماء الكلام رياسة عامة لشخص معين في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي، فكيف تثبت للنبي؟ فإن المفروض أنها نيابة عن النبي فلا تثبت للنبي. يقال هذا هو المقصود بالإمامة في علم الكلام، وهذا معنى آخر غير الإمامة الذي نقول بثبوته للنبي صلى الله عليه وآله، فإن الإمامة التي نقول بثبوتها للنبي بمعنى الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا مع قطع النظر عن كون هذه الرئاسة نيابة عن نبي، بل هي بالأصالة عن نفسه. وقلنا إن للإمامة مراتب أيضا، وإن إمامة أهل البيت أعلى من إمامة غيرهم، كذلك الإمامة التي نقول بثبوتها لإبراهيم عليه السلام بعد النبوة والرسالة، فإن إمامته تلك أعلى من الإمامة التي كانت ثابتة له بنبوته، والإمامة التي كانت ثابتة له برسالته، ثبتت له إمامة خاصة أعلى من النبوة والرسالة، وهذه الإمامة هي الإمامة الثابتة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم، ولكن نحن لا نريد أن نكتفي بدليل واحد أو برواية حتى يقال إنها من أخبار الآحاد، وإن هذه الرواية لابد من النظر في سندها وتواترها والقرينة المفيدة لليقين بصدورها إلى غير ذلك من هذه البحوث التي لسنا بحاجة لها، بل لابد أن نقيم دليلا قطعيا على مثل هذه المسألة والدليل القطعي قائم، فإن كل ما ثبت للإمام من جهة الإمامة ثابت للنبي صلى الله عليه وآله.